بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة.
فنحن خير أمة، وذلك ليس بكلامنا نحن، وإنما بكلام العزيز الخبير. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
قال رسول الله:
إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. الخطيئة في الأرض إذا عملت كان من شهد فكرهها كمن غاب عنها، وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني لو إن الأمة كلها أمرت بمعروف، هل من الممكن أن نرى منكرا على وجه الأرض؟ لو إحنا أصرنا في الأمر بالمعروف هنلاقي المنكر ظهر. عشان كده محتاجين إن إحنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر
بغير منكر.
نوح عليه السلام
ماذا فعل؟
رأى قومه يعبدون الأصنام، بدأ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ماذا صنعوا معه؟ كلما مر ما عليه ملأ من قومه سخروا منه، ورغم ذلك تحمل كل ذلك في ذات الله.
إبراهيم الخليل
يدعو قومه إلى عبادة الملك سبحانه وتعالى، يسلطون عليه أشد العذاب ويلقونه في النار، يجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما.
صفات المؤمنين.
وأثنى الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات فقال جل وعلا:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
قال النبي:
ما من نبي بعثه الله في أمة من قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
كنتم خير أمة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان المحاضرة في هذا اليوم: كنتم خير أمة. كنتم خير أمة، فنحن خير أمة، وذلك ليس بكلامنا نحن، وإنما بكلام العزيز الخبير سبحانه وتعالى، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ذلك له ضوابط وله شروط لكي تتحقق الخيرية لتلك الأمة الميمونة المباركة. قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتلك شروط الخيرية لتلك الأمة الميمونة المباركة، وهي خير الأمم، وليس ذلك من منطلق العصبية ولا القومية، ولكن ذلك من منطلق حمل تلك الأمة لشرع سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يعني يوم القيامة كم عدد الأمم؟ 70 أمة، ونحن نتم 70، يعني 69 أمة وإحنا رقم 70. نحن خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله عز وجل. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. شوف يعني تكرم الله عز وجل تلك الأمة. ولذا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، وكلكم يعلم الحديث، فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي قد بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح عليه السلام: هل بلغكم نوح رسالتك؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: يا نوح من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن خيرية الأمة يحتاج إلى أن نتحقق من تلك الشروط. ولذا يكون الحديث اليوم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشرعية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الأشياء التي لا تشترط في هذا الرجل، وما هي الأساليب التي ندعو بها إلى الله عز وجل ونأمر بها بالمعروف وننهى بها عن المنكر. كل هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لنا يوم القيامة. فالمولى عز وجل يقول عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا الخيرية تحققت بسبب إيه؟ كون الأمة تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بيعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى إيه؟ يبقى لو اتحققت المسألة بين المؤمنين فهؤلاء يستحقون ثناء الله عز وجل على تلك الأمة الميمونة المباركة. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ ها؟ انبسطوا كده وفرحوا ويعيشوا حياتهم؟ لا، أول حاجة أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة يعني إقامة عماد الدين وأساس الدين بعد التوحيد لله عز وجل. فاللي يقيم الصلاة في الأرض يعني إنسان يبني الصلاة. بعدها على طول: وآتوا الزكاة. بعدها: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى هي دي مواصفات الأمة التي يمكن الله عز وجل لها في هذه الأرض. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى دي بعض الآيات التي وردت في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب والأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أحاديث كثيرة وسنكتفي بقدر يسير منها حتى ندخل في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. والفاء للتعقيد والسرعة كما تعلمنا، يعني فليسرع في تغيير هذا المنكر. ليه؟ لأن أي منكر له أثر سلبي على الفرد وعلى المجتمع. يعني لو احنا ساكنين في مكان وكان في منكر بيرتكب في هذا المكان، سكوتنا على المنكر ده يأتي بالشر على الفرد وعلى المجتمع وعلى المكان كله، صح لا؟ يبقى فليغير، يسرع في تغييره. بإيه؟ بيد. فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. طب وتغيير المنكر بالقلب يكون زي أخوانا كما قال العلماء: إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. يعني مجرد خروجك عن المكان ده وبعدك عن المنكر فهذا انكار بالقلب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه؟ قال وذلك اضعف الايمان. يبقى الاصل تغيير المنكر باليد او باللسان، فان لم يستطع فبقلب، وذلك ايه؟ اضعف الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ما من نبي قبالة، ما من نبي بعثه الله في أمة من قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن شاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن شاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن شاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى لو فاتك الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب، يبقى ليس بعد ذلك أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حينما قال أحد الصحابة في بيعة العقبة الثانية، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على السمع والطاعة، في اخر الكلام قال وعلى ان نقول في الله قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم. يبقى نتكلم ونقول الحق ولا نخشى في الله ايه؟ لومة لائم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال، يعني انا اسرد بعض الاحاديث عشان ايه؟ نتعايش مع الموضوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى من أهم أسباب عدم إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بقعة الفساد بتوسع وبقعة الصلاح بتقل، يبقى ده بيكون سبب فساد المجتمع كله. يبقى إيه؟ والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة، المعصية إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، خد بالك، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. يعني واحد تواجد في مكان في معصية، هو موجود وشاهد المعصية ماشي، مش قادر ينكر لا باللسان ولا بيد، فينكر بيه بالقلب، فكرهها كان كمن غاب عنها، كأنه ما كانش موجود أصلا، خد بالك لا وزر عليه. طيب وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. لو إنك أنت في أرض تانية خالص، إحنا موجودين مثلا في مصر وفي معصية بترتكب في أي دولة تانية وانت مش فاهم لكن علمت بيها، لو رضيت بالمعصية دي كنت كمن شهد المعصية ورضي بها. يبقى لابد من انكار القلب على اي معصية على وجه الارض، ان انت تتبرأ من اي معصية، تنكر بقلبك يا رب انا بانكر بقلبي اي معصية يعني يعملها البشر في حق رب العالمين، خد بالك. يبقى وكان كمن من غاب عنها فكرهها كان فرضيها كان كمن شهدها. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم، أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وفي الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ونريد أن نقف وقفة مع آخر حديث، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها. يعني أنتوا تقرؤوا الآية كثير جدا وفهمينها غلط. ليه؟ لأن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنت عارف نفسك بس، اللي يغفر يغفر واللي يعصي ربنا يعصي واللي يعمل أي حد يعمل أي حاجة أنت مش لعب، خد بالك ده معنى الآية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لتلك الآية، فتعلم أبو بكر هذه الضوابط من الحبيب المصطفى وبلغها للأمة، فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يسلط عليكم عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نفس الحديث في رواية أبي داود أيضا، ورواه البغوي في شرح السنة، وقال محقق الحديث أو محقق شرح السنة: وإسناده قوي أو له شواهد يتقوى به. أن أبا أمية الشعباني ذهب إلى الصحابي الجليل أبي ثعلبة الخشني فقال له: يا أبا ثعلبة، ماذا نصنع في تلك الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: على الخبير سقط. يعني أنت إيه؟ أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام أسقطت هذه الآية؟ على الخبير، على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسألت عن إيه؟ عن معنى الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: بل تأتمرون بالمعروف قبالة وتتناهون عن المنكر، فإذا رأيتم حاجة من الأربعة دول بقى أو الأربعة كلهم، فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. يبقى أربع حاجات وقتها ممكن الإنسان فعلا ما يستطيعش أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. أول حاجة: فإذا رأيتم يا أخوانا هوى متبعا. واحد بتقول له: ده نبع السلام قال كده، يقولك معلش الكلام ده كان زمان، الوقت ما ينفعش في عصر الانترنت والذرة والصواريخ، كان تقول ما ينفعش. طيب: فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا، تقول له يعني ادفع مبلغ للمسجد أو لليتامى أو يقولك لا، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع عياذا بالله، وهي قولة خبيثة عياذا بالله. وشحا وشحا ايه؟ مطاعا ودنيا مؤثرة، نفس الكلام. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد يقول لك أنا شايفه كده، فينا بقى؟ فعليك بخاصة نفسك ودعك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر اللي احنا عايشينها في الوقت، الصبر فيها كالقبض على الجمر، أجر الرجل فيها بخمسين رجلا. فقال له الصحابي الجليل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ يعني اللي يمسك على ديني في هذه الأيام ليه أجر خمسين رجل من أيامه ولا من عصر الصحابة؟ قال: بل منكم، يعني من عصر الصحابة. فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. شفت المسألة؟ يعني أنت ليك أجر خمسين صحابي، أجر ليك أجر خمسين صحابي لو تمسكت بدين الله عز وجل، لكن مش معنى كده أنت أفضل من أي صحابي، لأن الحافظ ابن حجر لما علق على حديث ده قال: وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية، لأن الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، واطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته، فهم الذين حملوا الدين على أشلائهم ودمائهم ولحومهم رضي الله عنهم وأرضاه. يبقى إذن يبقى تأتمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر. أول ما تشوف حاجة من البعض دولت يبقى غصب عنك هتعمل إيه؟ لكن أنت إيه؟ بتحظر نفسك أمام الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عشان كده عايز نقف مع الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت الأمة دي، أخرجت للناس حواليها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مع إن الواو لا تقتضي الإيه؟ الترتيب، زي ما إحنا عارفين إن الواو لا تقتضي الترتيب. دخل محمد وعلي، مين اللي دخل أول؟ ما نعرفش. إنما دخل محمد ثم علي، يبقى محمد دخل الأول ثم علي. فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، لكن الله قدم الأحب إليه. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وليه الأمر بالمعروف أحب إلى الله من النهي عن المنكر؟ السبب: لأن لو إحنا أمرنا بمعروف مش هنشوف منكر، صح ولا لا؟ يعني لو إن الأمة كلها أمرت بمعروف، هل من الممكن أن نرى منكرا على وجه الأرض؟ مش ممكن، مش هتلاقي منكر، خد بالك. لكن لو نحن وإحنا أصرنا في الأمر بالمعروف هنلاقي المنكر ظهر، يبقى ايه؟ هننهى عن المنكر. عشان كده محتاجين ان احنا نأمر بمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بغير منكر، لان احنا فعلا امة كما وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم: امتي هذه امة مرحومة، امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة انما عذابها في الدنيا في الزلازل والمحن
والبلايا والقتل. والحديث رواه احمد بسند صحيح. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الامه دي امه مرحومه، ولما تكون امه مرحومه ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيخاطبها برضه بكلام الرحمه كما في البخاري ومسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت لما تشوف واحد على منكر يا اخي العزيز بتشفق عليه وعلى طول بتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين مره معدي فلقى بعض الناس مسكين واحد عمين بيضربوه: لقد عصيت ربك، لقد فعلت كذا كذا. فقال لهم: دعوه، لا تفعلوا به هكذا. فقال له: الا تبغضه؟ لا تكرهوش؟ قال: انما ابغض فعله، فان ترك فعله فهو اخي. شوف الكلام، فان ترك فعله المعصيه دي فهو اخي، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. هذه كلام الناس الافاضل ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا نريد ان نامر بالمعروف بكل معروف، وان ننهى عن المنكر بغير منكر. فنتناول موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال صور مباركه من حياه الانبياء والصحابه والتابعين رضي الله عنهم جميعا. شوف بدايه الامر، نوح عليه السلام ماذا صنع؟ راى قومه يعبدون الاصنام. ماذا وكانت اول عباده الاصنام في عهد سيدنا نوح؟ لان كما صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بين ادم وبين نوح 10 من القرون كلها كانت على التوحيد، كانش فيها شرك ابدا ولا بعد عن الله، كلهم كانوا طائعين لله موحدين لله عز وجل. مع اول عهد سيدنا نوح عليه السلام خد بالك ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. يعمل ايه؟ برضه باللين والرحمه بدا يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ماذا صنعوا معه؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ورغم ذلك تحمل كل ذلك في ذات الله. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يدعو قومه إلى عبادة الملك سبحانه وتعالى، ويسلطون عليه أشد العذاب ويلقونه في النار، فيجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. كل أنبياء الله ورسل الله عز وجل عليهم صلاة ربه وسلامه ما منهم من أحد فرط أو قصر في الدعوة ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم مع بعض كده برضو نطلق عليهم نفس الدعوة مع اختلاف الاصطلاحات، لكن هي دعوة إلى الله عز وجل. وأنت لما تأمر إنسان بالمعروف أنت تدعوه إلى الله، ولما تنهى إنسان عن المنكر أنت برضو تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أنت بتختار الأسلوب الذي يتناسب مع كل شخص. فمخاطبة العالم غير مخاطبة الجاهل، ومخاطبة الغني غير مخاطبة الفقير، كل واحد له فقه في دعوته. لذلك انت لما تيجي تدعو غني حذاري ان تخاطبه مخاطبه الفقير. النبي عليه الصلاه والسلام قال: انزلوا الناس منازلهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما يرسل الرسائل لدعوه الامم الكافره الى الله عز وجل كان يرسل الى النجاشي عظيم الحبشه، الى قيصر عظيم الروم، الى كذا عظيم اخبارك، كان يخاطب كل واحد على قدر منزلته. كان ينزل الناس منازلهم بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن يحصل لها زي ما حصل لبني إسرائيل. ماذا حدث لبني إسرائيل؟ قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان عيسى، على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم. إيه اللي كانوا بيعملون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كان الرجل منهم إذا مر على أخيه وهو على معصية كان لا ينكر عليه ولا يمنعه ذلك في الغد من أن يؤكله ويشاربه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر الآية. يبقى إذن أول ما يحصل هذا الأمر والناس كل واحد يقول: أنا مالي يا عم، عايزين نعيش، خلينا ماشيين جنب الحيط ماشي. احنا ما بنقولش نكون عندنا غلظة ولا بنقولش ان احنا نعمل حاجه غلط، بنقول بس كل ما في الامر نؤمر بالمعروف عشان ما نشوفش منكر، ولو ظهر منكر ننهى عن المنكر عشان ما نشوفش منكر ازيد. وهنشوف دلوقتي كيف تكون ضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف اننا اذا راينا منكرا هل يعني ننهى الانسان عن المنكر ده اذا كان في من وراء منكر اعظم ولا لا، هنشوفه ده. فالمقصود من هذا ان الخيريه لهذه الامه لن تتحقق فعلا إلا إذا أمرنا بالمعروف وإلا إذا نهينا عن المنكر كما أمرنا الله عز وجل وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر النابلسي رحمة الله عليه ماذا صنع؟ حينما دخلت الدولة الفاطمية إلى مصر وعادوا في الأرض فسادا وإفسادا، فجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة، وغيروا الملة وغيروا السنة، بل وغيروا في شرع الملك سبحانه وتعالى. فقام أبو بكر النابلسي رحمة الله عليه وقال في هؤلاء الفاطميين قولا شديدا، فالرئيس بتاعهم أو القائد بتاعهم بعثه قال له: سمعت يا أبا بكر أنك تقول لو أني أمتلك 10 أسهم لضربت الروم ب9 وإيه والفاطميين ب1. قال: لا ما قلت هذا. قال له: قلت إيه؟ هو فكر هو رجع في كلامه، فقال له: لا ما رجعش في كلامه. قال له: لقد قلت لو كان معي 10 أسهم لضربت في الفاطميين ب9 وفي الروم ب1. قال: لماذا؟ قال: لأنكم غيرتم الملة وغيرتم السنة وغيرتم في شرع الله عز وجل. على طول الرجل الظالم ده عمل ايه؟ امر رجلا يهوديا جزارا، امره ان يسلق هذا الرجل من رأسه الى اخمص قدميه. يعمل ايه؟ فابو بكر النابلسي ما وقف هذه الوقفة الا لله عز وجل. اول ما اليهودي بدأ يسلق من رأسه كان يقرأ قول الله عز وجل اللي هو ابو بكر النابلسي: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. واليهودي وصل يعني بيه ان هو رحم هذا الرجل، اشفق عليه جدا، عمال يصرخ في لحمه حي وهو لا يزال يذكر الله عز وجل. هو يصرخ والتاني يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يصرخ ولا كان ذلك في الكتاب مسطورا، الى ان وصل اليهودي الى موضع قلبه فنحسه بالسكين حتى قتله اشفاقا عليه من ان يسلخ سائر الجسد. شوف الوقفة. هؤلاء هم الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا طريق الحق وثبتوا على هذا الطريق. كذلك ابن عبيرة كما جاء في تهذيب الكمال كان يحكم، كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة. فالمهم كان بيجي له رسائل من يزيد بن عبد الملك تأمره بأن يصنع ما في تلك الرسائل أو أن يقال أن ينفذ ما في تلك الرسائل ولو كانت مجافية للحق أحيانا. يعمل إيه؟ فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين هم الحسن البصري والإمام الشعبي. فلما دخل عليه يعني هو سألهم قال لهم: إن ابن عبيرة يرسل إليه رسائل تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان مجافيا للحق أحيانا، فماذا أصنع؟ هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فالإمام الشعبي كلمه كلاما فيه ملاطفة ومصارعة يعني حب يجامله. فنظر ابن عبيرة إلى الحسن البصري وقال: ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال يا ابن عبيرة: خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن عبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن عبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن عبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. خرج هما الاثنين من عند مين؟ عند ابن عبيرة. أول ما خرجوا الإمام الشعبي قام خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن عبيرة وأراد الحسن وجه الله فأبعدني الله عز وجل عنه وقرب منه الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. يبقى من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. نفس الحكاية أبو الحسن الزاهد لما سمع عن الحاكم الظالم ابن طولون كان حاكما في مصر، الرجل ده قتل 18,000 مسلم وبأبشع أنواع القتل، قتلهم صبرا منع عنهم الطعام والشراب لحتى ما ماتوا كلهم. هذا الرجل العالم يعني حس كده بغصة في حلقه قال لازم أقوله كلمة الحق بدل ما يكمل على المسلمين، راح قال له: اتق الله في دماء المسلمين فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة. تاني حزن زي يقولوا كلمة زي كده، يتجرأ انه يقولوا كلمة زي دي، على طول قام مشاور حطوه في السجن وراح امر ان هم يجيبوا اسد ويجوعوه 3 ايام، ودخلوا الاسد على مين؟ على ابي الحسن الزاهد. والناس اللي هم طلاب علم الحسن ابي الحسن واقفين منتظرين ماذا يحدث لداعيتهم. فجأة هذا الرجل قام وتوضأ وصف قدميه لله عز وجل، بدا يصلي، وهو بيصلي الاسد دخل عليه ينظر اليه ثم يبتعد ثم ينظر ثم شمشمه ثم جلس. فسجد هذا الرجل، فلما انتهى من صلاته امر ابن طولون ان يخرج الاسد وان يفرج عن ابي الحسن الزاهد. فلما خرج ساله الناس كيف لم تخف من الاسد؟ قال والله لقد خفت من الاسد، ولكن خوف من الله كان اعظم، والله ما فكرت فيما فيه تفكرون ولا انشغلت بما به قد انشغلتم. قالوا ففيما كنت تفكر؟ قال كنت افكر ألعاب الاسد نجس ام طاهر حتى لا يؤثر على وضوئي وانا متصل بالله عز وجل. فحفظ الله عز وجل فحفظهم الله، احفظ الله يحفظك. وهذا الخديوي اسماعيل وقصته مع عالم من علماء الازهر، وقصة معروفة وهي قصة شيقة جدا. كان لما حصل حروب بين مصر والحبشة توالت الهزائم على مصر، يحصل ايه؟ خديوي اسماعيل متضايق عايز حد يكلمه اي حاجة يفرج همه، فراح مكلم شريف باشا. قال له ايه؟ قال له انا عايز اعرف انت كنت لما حاجة بتضايقك بتعمل ايه؟ لان انا مخنوق، البلاد عمالة تهزم كل يوم والتاني ومش عارف نعمل ايه. قال له والله انا اتعودت لما تحدث دي ملمة ويحدث لي يعني ارق كده ومصيبة واي حاجة تضايقني، اجيب عالم من علماء الازهر او 2 او 3 ويقعدوا معايا ويقرأوا صحيح البخاري، ما ان يقرأوا لي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عز وجل امره. الكلام ده طبعا يعني كلام مخالف العقيدة، لان الاصل ان انت تلجأ الى الله عز وجل، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن. لكن هذا الرجل كان يظن ان الضر والنفع في قراءة البخاري فقط دون ان يلجأ لرب البخاري سبحانه وتعالى. قال له خلاص اجمع شوية علماء من الازهر ويقعدوا يقولوا لي في البخاري ويجيبوا لهم عايزين. فكان شيخ الازهر ساعتها جمع له افضل علماء الازهر، ودخل الخديوي اسماعيل ومع شريف باشا وقعد في الازهر في القبلة القديمة وجلس هناك. كل واحد فيهم قعد يقرأ صفحة في صحيح البخاري، وعرغم من ذلك الهزائم ما زالت تتوالى. فراح الخديوي اسماعيل قال علماء الازهر قال لهم ايه؟ قال لهم والله اما ان الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري او انكم انتم لستم العلماء الذين عبدناهم من السلف الصالح. يلعب في البخاري يلعب في كنت، عشان الهزائم شغال على طول كده لانه مش معقول بلك، يا اما انتم قريتوا بنيه ان احنا نهزم بقى. فواحد من العلماء الافاضل رد عليه قال العيب فيك يا اسماعيل وليس في علماء الازهر ولا في البخاري. طبعا كلمه جديده، مين يتحمل الكلام ده؟ خد بالك بيقول لمين؟ بيخدوا اسماعيل. فالعلماء كلهم بصوا كده، ايه يا عم الحاج؟ احنا عايزين نربي العيال وشفيه وكبره، مش عايزين نروح ليه؟ يعني ده راجل برضه مهما كان باشا وما يصحش الكلام ده. فهو طبعا الراجل عايز ينطق بكلمه الحق. فقالوا لا دعوني، والله ان هذا منك يا اسماعيل لا من الامام البخاري ولا من علماء الازهر. الخديوي مشي ومشي مع مين؟ شريف باشا. العلماء فضلوا بقى ايه؟ مسكين الراجل ده يقول لو رحنا بتاعي انت بسبب كده، وانت اللي هتودينا وانت اللي هتعمل فينا وانت، ويمكن الازهر يتقفل بسبب كده. خد بالك احد يلومه فيه ويوبخوه. بعد يوم بالظبط لقى ايه؟ شريف باشا جاي ومعاه الشرطه وجايين ياخدوا مين؟ الراجل ده. بعد ما كانوا بقى متضايقين من الراجل عاملين بقى ايه؟ يوبخوا فيه ويشتموا فيه مش عارف ايه؟ فجاه بقى ايه؟ مطبطبين عليه ما تزعلش ان شاء الله وربنا معاك ومش هننساك ان شاء الله وكده، وخد بالك وهنيجي نزورك يعني خلاص عرف ان شاء الله لقاءنا ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يعني خد بالك ده شفناك يعني. يعني عارف وقف وقفه لله عز وجل وعارف التبعات اللي تناريها ومش مشكله ومتحمل كل حاجه. فمشوا بيه. شريف باشا خد الرجل ودخل بيه على الخديوي مره ثانيه في القصر بتاعه. اول ما دخل القصر فالخديوي قال اجلس، فجلس امام الخديوي. قال اعد علي مقالتك. قال ما هي؟ قال اللي انت قلتها لي في الازهر. قال الامر منك والعيب منك يا اسماعيل لا من البخاري ولا من علماء الازهر. فقال له يرحمك الله وماذا صنعنا؟ طب واحنا عملنا ايه؟ قال له الحانات الفلانيه اللي بيشرب فيها الخمور اليس ذلك بامر منك؟ قال له نعم. طب والزنا اليس برخصه؟ قال له ايوه. قال له طب والاغاني وكذا مش برخصه برضه؟ قال له برخصه. قال له كل ذلك يغضب الله عز وجل. فمن أين تأتي النصرة من السماء؟ هل أرضيتم رب السماء حتى تتنزل النصرة من السماء؟ فالخديوي قال له طب إحنا نعمل إيه؟ لقد عشقنا الأجانب وتلك حضارتهم وإحنا مضطرين إحنا نقلدهم. قال له طب إذن فما ذنب البخاري وما ذنب علماء الأصل؟ إذا كنتم طوعين في كل المعاصي والمنكرات دي كلها، إيه ذنب الإمام البخاري بقى ولا ذنب علماء الأصل؟ إن هم يقروا فلا تتنزل النصرة. لن تتنزل النصرة إلا إذا عدتم إلى ربكم. فأطلق صراحا وجعل له راتبا شهريا كل شهر 30 جنيه. أيام ما كان الجنيه ما شاء الله بيتوزن بالكيلو، خد بالك. فسبحان الله، شوف يعني احفظ الله يحفظ. بل هذا رجل اسمه أبو غياث، أبو غياث، هذا رجل في مرة من المرات ماشي فلقى الغلمان بتوع الأمير ناصر بن أحمد ماشيين في الشارع بالعواد والدف والمظهر وعمالين بيغنوا ايه وعمالين ماشي كده موسيقى في الشارع. فحس كده بضيق في نفسه، قال ده انا لو سكت يعني ابقى مشاركهم في المنكر ده. فجيل وراهم راحوا ايه خافوا منه جن، راح قالوا للامير ده ابو غياث عمل فينا كذا وكذا. قالوا هاتوه، خدوا راح لمين؟ لامير نصر بن احمد. اول ما شاف قال له انت مش عارف ان اللي يخرج عن السلطان يتغدى في السجن؟ قال له انت مش عارف، ده ابو غياث اللي بيرد عليه، وانت مش عارف ان اللي يخرج عن الرحمن يتعشى في النيران؟ يعني انت هتغديني في السجن تتعشى انت في النيران؟ خد بالك. فالراجل اتغاضب منه، قال من ولاك الحسبه؟ مين اللي ولاك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحسبه اللي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مين اللي عينك يعني عشان تقعد تامر الناس وتنهى؟ قال ولاني الحسبه الذي ولاك الاماره. قال له ولاني الخليفه. قال وانا ولاني رب الخليفه. قال اذا فقد وليتك في الحسبه على مدينه سمرقند. قال له وانا عزلت نفسي، انت هتعيني وانا اجيب السلام، جزاك الله خير، مش عايز. قال له سبحان الله، تحتسب حيث لا تؤمر وتبتعد حيث تؤمر؟ قال له السبب، لانك ان وليتني على سمرقند عزلتني، اما الله عز وجل فان ولاني فلا يعذلني احد. قال له سل ما بدلك، اللي انت عايزه من طب ها نطلب ايه؟ شبك لبيك. قال له اسألك ان ترد علي شبابي. قال هذا الامر ليس لي، انا ما اقدرش ارد لك شبابي، ارده ازاي ده؟ قال اذا اسألك ان تكلم خازن الجنة ان يدخلني الجنة. قال له دي برضه مش بتاعت. قال له خلاص، تكلم خازن النار انه ما يدخلنيش النار. قال له برضه دي مش بتاعت. قال فهذا كله لله، ما سألته من شيء إلا أجابني إليه، فأنا لا أسأل أحدا غير الله. شفت الكلام؟ شفت العقيدة لما تكون في قلب الإنسان يقف في أحد المواقف وفي أي مكان يصدع بكلمة الحق، لا يخشى في ذلك لومة لائم، ولكن كما قلنا نريد أن نأمر بالمعروف بكل معروف وأن ننهى عن المنكر بغير منكر. آخر حاجة، القصة التي وردت بين ابن السماك وبين هارون الرشيد رضي الله عنهما. ابن السماك دخل على هارون الرشيد، وابن السماك كان من علماء الفاضل، فلما دخل على هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عز وجل عاما، فدخل عليه فهارون الرشيد قال عظني يعني وعظني. فقال أوصيك أن تتقي الله عز وجل الذي أنت ماثل غدا بين يديه، وسيأمر بك إلى أحد المنصرفين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبكى هارون الرشيد ثم طلب من الخزن أن يحضروا له كوبا من الماء. فأول ما جه كوب الماء قال له ابن السماء أيها الخليفة، لو منع الماء من الدنيا كلها، المية اتمنعت خلاص، فبكم تشتري كوب الماء هذا؟ قال له بنصف ثروتي. لو المية اتمنعت خلاص مفيش مية في الدنيا ومفيش غير الكوباية دي، أشتريها بنص مالي. فسابه قال اشرب هنيئا مريئا. فشرب، بعدما شرب قال يا أمير المؤمنين، فإذا حبس الماء في جوفك فلم تستطع أن تخرجه، فبكم تدفع حتى يخرج الله عز وجل عنك هذا الأذى؟ قال بمالي كله. قال سبحان الله، لملك لا يساوي شربة ماء جدير ألا ينافس الإنسان فيه. شفت الكلام؟ بيقول له بقى أنت بتقول إن الكوباية دي تشتريها بنص ملكك، وعشان تصرفها يبقى بملكك كله، يبقى الكوبايه دي ما تسويش حاجه ابدا، والدنيا دي كلها ما تسويش حاجه ابدا. طيب نريد برضو ان نرى كيف يستطيع الانسان ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. طولنا عليك ما قلنا أبدأنا فيك يا رب. كيف يستطيع الإنسان أن يعمل معروف وأن ينهى عن المنكر؟ يعني إيه الآداب التي ينبغي أن يتحنى بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر؟ أول حاجة الإخلاص لله عز وجل. أنت بتؤمر بالمعروف ليه؟ عشان الله، عشان ربنا. وبتنهى عن المنكر ليه؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كل اللي بتعمله بتعمله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده أول حاجة عشان ربنا يوفقك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من ده إيه؟ تخلص العمل لله عز وجل. ثاني حاجة اللي هي إيه؟ العلم. أنت ماشي عايز تؤمر بالمعروف عن المنكر، الكلام ده لازم يبقى علم. لأن النهاردة بعض الناس بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستأتي على الناس أو سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالأمور كلها إيه؟ يعني هتتقلب الموازين، هتبقى مقلوبة. يبقى الأمين خائن والخائن أمين، قبل حضرتك، والكذاب يبقى صادق والصادق يبقى إيه؟ يبقى كاذب. يعني المقاييس كلها تختلف. فممكن واحد تبص أي إنسان صادق وعند الناس كاذب والعياذ بالله. لأن المقاييس يا إخوانا لو تركت لعقول البشر لضل الناس جميعا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: رب أشعث أغبر في طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله إيه لأبرة. هو عند الناس أشعث أغبر، ملوش لازمة خالص. لو هو خبط على باب حد عمره ما يفتح. ليه؟ ملوش لازمة في نظر الناس، إنسان فقير. والتاني أخبرك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يعني يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله. ويمر رجل غني أمام النبي وأصحابه فيقول: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. مر رجل فقير فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم أن لا يسمع، وإن نكح أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا يعني الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى هي دي مقاييس إلهية. سيدنا عبد الله بن مسعود كما عند أحمد بسند حسن يطلع مرة يجيب سواك لحبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طالع يجيب سواك للنبي عليه السلام سقانه دقيقة رفيعة، تيجي الريح تهز الأغصان ثم تظهر السقان. الناس قاعدة تحبه ليه؟ سقان دقيقة ورفيعة جدا وتخلي الناس عمين حبه. ده مقاييسه عندنا عند البشر، لكن عند رب البشر لا، حاجة تانية خالص. قال صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون أو مما تضحكون؟ إيه اللي بيضحككم؟ قالوا: نضحك أو نعجب من دقة الساقين، رجلين صايعة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما يعني استقانه لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى مقاييس البشر حاجة ومقاييس رب البشر حاجة تانية خالص. خد بالك. يبقى ايه الاداب اللي عايز انت يتوفر في الامن المعروف عن المنكر؟ اول حاجه الاخلاص، ثاني حاجه العلم. علم ليه؟ عشان تعرف انت هتؤمر بايه وهتنهى عن ايه. ما النهارده نديك مثال بسيط. رجل داخل بيته مع زوجته واولاده، خد بالك، فاول ما دخل بيقول لهم: انا مش عايز في البيت ده قله ادب. الكلام ده وحش؟ كلام جميل جدا. راجل مش عايز في بيته قله ادب، شيء جميل جدا. راجل عايز يحافظ على بيته. طيب لحد كده احنا كويسين. جه لقى مراته واقفه بتصلي واولاده واقفين بيصلوا، فبيقول لهم: انا مش قلت لكم مش عايز قله ادب؟ يبقى مين قال ادب؟ واخد بالك؟ يبقى الراجل ده بينهى عن ايه؟ عن المعروفه، صح ولا لا؟ هو ظالم ان هو بيعمل كده صح. ليه؟ يقول لك: انا مش عايز تزمت. واخد بالك؟ زي واحد قاعد بيشتكي لاحد المشايخ بيقول له: يعني عندي بنتين مغلبني، واحده منهم بنا عارفين عارفين بتشرب الخمر وعندها شقه بتاعتها تروح تقعد فيها زي ما عايزه هي واصحابها، والثانيه مغلباه. ليه؟ لبست الحجاب راح طاردها من البيت. يعني هو مش عاجبه لا كده ولا كده، هو عايز واحده لا هي صالحه ولا هي صالحه، عايز حاجه كده وسط. طب بيجيب لك الوسط ده منين؟ ما لابد ان الانسان يكون صالح. امال ايه؟ مش ربنا اللي امرنا بكده؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما احنا ما كناش نعبد ربنا، هنعبد ايه؟ هنعبد الشيطان والهوى والنفس والمزاج والدنيا والهوى، كل هذه الاشياء تعبد من دون الله الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فإذا يبقى لازم تكون على علم عشان تقدر تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عشان لما تيجي تشوف حاجه غلط تقول يا اخوانا الله يبارك فيكم الحاجه دي غلط. طب غلط ليه؟ يبقى عندك حجه، عندك الدليل، عندك علم بهذه المساله. ولذلك برضو احنا بيقول برضو ايه في طريقه اسلوبنا في الدعوه، برضو عايزين اخوانا ما ندوس على كذا، نكون رحماء. زي ما قلت لك قبل كده، دخلت انت على واحد صاحب محل فيديو عمال ينشر الفساد في المكان اللي انت عايش فيه، ها خش تولع من المحل ولا تبناه؟ طب لا ده ولا لا. اول حاجه تستعملها قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. انا عايز هو يحبك الاول قبل ما تامره بمعرفه انها ممكن لازم يحبك. يبقى اول حاجه تعمل ايه؟ تهادوا تحابوا، حديث عليها. يبقى هتروح له كده وما تكلمش عن فيديو ولا عن تلفزيون ولا عن اي ولا عن اغاني ولا اي حاجه خالص. السلام عليكم يا اخي، هو يسمع كلمه يا اخي يعني انت مش فيه هو خارج المله هذا بلا ولا بتاع؟ لا ده انت اخويا برضه، انت على معصيه اه، وممكن انا اكون على طاعه اه ماشي، لكن انا برضه بقع في معصيه لان العصمه دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. انا كمان مش معصوم، انت واقع في معصيه ظاهره، ممكن انا اكون واقع في 10 معاصي بيني وبين الله. محدش عارف، ما نزلش اي حد يا اخوانا، ما نعرفش تقول ان هذا انسان عاصي، لا مش كده. ممكن انت تكون واقع في معصيه سريه بينك وبين ربنا توجب عليك مقت الله عز وجل وغضبه، عياذا بالله. ربنا ينجينا وينجيكم يا رب. وممكن هو يكون بيجهر بالمعصيه وبينه وبين الله اعمال طيبه. وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حديث رواه البخاري ومسلم، قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار. تخيل واحد طول عمره العمل اللي بيعمله ده لو مات عليه يخش النار. ان رجلا لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، او حتى اذا كان لم يكن بينه وبين النار الا قيد انمله او قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. عشان كده واحد شاب مره راح بيسال احد المشايخ بيقول له فضلت الشيخ معيش سؤال الله يبارك فيك، قال اتفضل. قال له عبد الحليم حافظ هيخش الجنه ولا النار؟ فالشيخ قال له انا اعرف منين يا ابني وانا كنت خازن على الجنه؟ معرفش. فراح سال واحد من القساوسه بيقول له يا ابونا عبد الحليم حافظ هيخش الجنه ولا النار؟ قال له طبعا هيخش النار. قال له ليه؟ قال عشان ما كانش مسيح. فالظاهر من الفتوى انها طالعه غلط من ناحيتين طبعا، انما لو خرجت الفتوى على محملها الصح كان المفروض الشيخ يقول له ايه؟ يقول له والله انا ما لا ادري، لعل وعسى يكون ختم له بعمل صالح يكون دخل الجنه الله اعلم. اما ان مات على هذا العمل فهذا العمل من عمل اهل النار. يبقى النبي احسن بيه ليه بعد ما تصلى عليه؟ يبقى ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل ايه؟ بعمل اهل النار. بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله ولم يكن بينه وبين النار الا ايه؟ قيد شبر او قيد ذراع. ايه اللي يحصل؟ سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. والعكس، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه. ما شاء الله، امام الناس رجل صالح ورجل داعيه ورجل من اصحاب الاعمال الصالحه، وفي النهايه عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم سوء الخاتمه وحسن الخاتمه. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب. هي دي اهم حاجه والله. زي كان يعني كان كثير من السلف كان يبكي عند سماع هذه الايه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء انت مش متوقعه ابدا تلاقيه يوم القيامه في دفتر حسابات، في كشف الحساب لك. ربنا يعافينا وعافيكم. فشوف، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجه العبره ايه؟ بالخاتمه. طب واحد يقول لك طب ما يعني مش ظلم الواحد يعمل طول عمره باعمال صالحه 70 سنه 60 سنه باعمال صالحه ويجي في اسبوع واحد يقع في شويه معاصي يخش النار؟ اقول لك ان الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. رواية الإمام مسلم تزيل الإشكال ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هنا بقى العلم فيما يظهر إيه للناس. هو بينه وبين ربنا مفيش، بينه وبين ربنا مفيش عمار، إنما قدام الناس هو إنسان صالح، فكل اللي في قلبه ده ينضح عليه عند موته. ربنا يعافينا ويعافيكم ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب. يبقى اذا ايه لابد ان انت تعرف ازاي تدعو العلم، تعرف انت هتدعو ايه وتنهى عن ايه. تيجي الواحد زي ما قلت لك تخش عليه بهدية تهاد وتحبب اديته هدية ربنا يكرمك، مرة تانية اديته هدية تانية اذا استريح، مرة مرة تانية شديد مش عذاب القبر لا، ابدأ له بصف الجنة رغبه يا اخي حببه في الدين، خد بالك اديله الشيط عن الرجاء في الله في الله في الله عز وجل، حسن الظن بالله، خد بالك اشياء جميله كده ترغبه. بعدها مباشره لو اردت ان تكلمه ما تكلموش برضو عن ايه عن الشرايط، لا هو ما بيصليش كلمه عن الصلاه ودردش معاه وخده يصلي معاه، هو هيحس بغصه في قلبه انا بصلي وعمال بوزع الشر ده كله، هيجي يسالك الشغلانه اللي انا شغالها دي حلال ولا حرام؟ تقول له هتزعل مني؟ لا مش هزعل، يعني عايز الحق، ده مش كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللي انت تعمله ده حرام والاجر اللي بتاخده عليه حرام برضه، وانا والله من حبي فيك ورغبتي ان انت تاكل لقمه حلال نفسي انك تغير الشغلانه دي، بفضل الله غيرها. انما لو رحت له واول ما شفته كده وبيبيع يعني بيبدل شرايط فيديو وبيبيعها وقمت ضارب ال 111 وكشف وشه، وكل ما تشوفه أعوذ بالله، خد بالك في ناس تعمل كده، أول ما تشوفه أعوذ بالله يفضل أعوذ بالله أعوذ رايح جاي لحد أما الراجل يكره الدين كله ويكره أهل الدين. لا يا إخوان محتاجين الرحمة بالناس، محتاجين نتراحم، أه والله محتاجين يا إخواننا مرة تانية، ودايما بنركز على الحتة دي لأنها محتاجينها والله، محتاجين مرة تانية نرفع شعار البسمة والرحمة اللي رفعها قبل كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، إنما عشان كان بسام المحيا وكان رحيما بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين لا للعالمين للمؤمنين والكفار وللجن والإنس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة، قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمحتاجين نسمع نشوف الأخلاق دي فينا، يبقى أول حاجة الإخلاص، تاني حاجة العلم، ثالث حاجة الرحمة والرفق اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، رابع حاجة الصبر والثبات. قال لقمان لابنه هذا قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، في حاجة وحشة؟ أبدا. واصبر على ما أصابك، مش ما يصيبك لا ما أصابك، اعتبر نفسك خلاص. ليه؟ لان انت لما تؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس اوعى تفتكر ان الناس هتفرشك الارض ابدا، والله والله ستؤذى وسيحدث لك اشياء لا يعني جامده لا جبين، وتسلط عليك المكائد، واكثر ناس هيسلطوا عليك المسلمين نفسهم ولا حول ولا قوه الا بالله، فقد جعل الباس بيننا شديد في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لا اذكر في المدينه اللي انا ساكن فيها ما فيش عندنا مسجد، بيننا وبين اقرب مسجد محطه اتوبيس، ففي عندنا جنب السكن 7 جناين كبيره جدا، رحنا جهاز المدينه نستاذنهم بعد اذنكم ممكن نبني حته زاويه للصلاه الخمسه فقط، مش الجمعه، الجمعه مش لازم الجمعه، في مسجد ام كبير نصلي فيه الجمعه بس عشان صلاه الخمسه الله يبارك فيك الممنوع. طب يا سيدي ربنا يبارك فيك يعني طب حضرتك يعني يعني تزاويه صغيره الممنوع، قلنا له طب لو احنا بنيناها ايه العواقب اللي ممكن تحصل لنا؟ عايزين نشوف بس الاخر يعني لو في اذى خلاص بلاش، وربنا بقى سبحانه وتعالى يتولانا برحمته. فقال لنا ما فيش حاجه، كل ما في الامر انت هتبني المسجد وانا هجهزه تاني. شوف الكلام ده بيقول كده مسلم، بيقول كده مسلم. قلت له قلبك يطوعك تهد بيت ربنا؟ قال لي قلبي يطوعني قوي لان ده يخالف للقانون بتاعي انا. قلت له لا حول ولا قدر بالله، نسال الله ان يشرح صدري وصدرك بس، وسبته ومشي. فضل الله عز وجل احنا عاملين بندور على مسجد وعايزين مسجد عشان نصلي فيه، يوم ربنا يجعل لنا فرجا ومخرجا، يوم يجي راجل في الشارع اللي ورانا مباشره عنده فيلا يقول خلاص لله سبحانه وتعالى الدور الاول كله مسجد في الفيلا، اه والله العظيم ولسه مخلصين المسجد النهارده بفضل الله. شو قد ايه؟ والان يؤذن فيه للصلاه بفضل الله عز وجل. يبقى من يتقي الله يجعل له ايه؟ مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. يبقى الرفق والصبر والثبات، تصبر على دعوتك لله عز وجل، هو ربك عز وجل ماذا يقول؟ قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت، إيه اللي بعدها؟ فذكر إنما أنت مذكر، يعني لابد أن تلتزم إيه؟ بصبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وذلة الأرض لمن عليها. هنا بقى لو التزمت بتلك الاشياء فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيب. بعد كده يا اخوانا ان تفعل كل ده على قدر الطاقه، فاتقوا الله ما استطعتم. انا مش هقدر مثلا اغير منكر في بلد كلها، لا انا على قد ما بقدر، بس اللي بقدر غيره بغيره، واللي مش قادر خلاص وربنا يعذرني سبحانه وتعالى. خد حضرتك. طيب ايه بقى مراتب انكار المنكر في عجاله سريعه؟ قال الامام ابن القيم وانقل لكم كلامه من اعلام الموقعين كلاما طيبا، قال وانكار المنكر على اربعه مراتب. اول مرتبه يا اخوان خد بالك، ان يغلب على ظنك انك اذا انكرت هذا المنكر ان يحل محله معروف، يعني يغلب عليك ان انت فلان بيعمل منكر، لو كلمته باللين كده خد بالك يبقى المنكر ده هيتزال ويبقى مكانه ايه معروف. واحد ما بيصليش يبقى ده منكر، خد بالك، زاد لا يصلي ولا يذهب الى المسجد وبالتالي اولاده مش هيصلي، فانت لو كلمته هيصلي يبقى ده ايه امر معروف ماشي، يبقى انت لو عملت كده يبقى خير. طب واحد تاني بيشرب خمر ده منكر، فانت لو قلت له يا اخي الله يبارك فيك بلاش الخمر وكذا وكذا لانها ام الكبائر وقعدت تكلمه خد بالك هيبعد عن الخمر، واخد بال حضرتك، ويفعل اي شيء اخر شيء طيبا يعني يشرب عسل يشرب ميه يشرب اي حاجه من بلاش خمر خالص. فانت لو غلب على ظنك انه هيبعد عن المنكر ويفعل معروفا فايه فهذا امر واجب عليك ان تنهاه عن المنكر. الامر الثاني انك تعلم او يغلب على ظنك انك اذا انكرت المنكر ان يخف المنكر، بمعنى ايه؟ واحد ربنا يعافيه فيك بيشم بودره، فانت لو كلمته في ظنك انه هيسيب البودره ويشرب سجاير مثلا، طبعا ما اعرفش ده منكر وده منكر، لكن منكر السجاير اخف من منكر شغل الشم ربنا يعافيه فيكم، خد بالك، يبقى ده برضه ايه واجب عليك ان ايه. واضحه يا فندم ولا محتاجه تفسير؟ واضحه جدا يعني واحد هتنهى عن المنكر، لو المنكر ده اول ما تنهى يغلب على ظنك ان هو هيسيبه يبقى خير لازم تنهى عن المنكر. المرة الثانية الحاجة الثانية أو المرتبة الثانية، واحد ترتكب منكر وانت على ظنك ان انت لو انكرت عليه هينزل لمنكر بس اقل، يبقى ماشي اقل شوية حتى ما يقلع، خد بال حضرتك. طيب الحاجة الثالثة ان انت لو انكرت على رجل منكرا يتساوى الامر، هيترك المنكر ده لمنكر ثاني بنفس الدرجة بنفس الدرجة نفس المرتبة، بيشرب كذا هيسيبها ويشرب كذا ودي زي دي. انت بقى تشوف المصالح وليه يعني المسألة بقى تقيسها، انت بقى تقيسها وتشوف كده اهل المفسدة يعني ايه تقيسها. اخر حاجة ان ينتقل من منكر خفيف الى منكر اشد، هنا بقى يحرم عليك الانكار. ازاي؟ على سبيل المثال واحد انت على يقين هو بيشرب دخان سجاير، فبتقول له يا اخي الله ده فيك حرام شربها، فقال لك والله لو كلمتني لشم، قل له خلاص جزاك الله خير سلام عليكم لا نبتغي الجاهل، تمشي تسيبه، خد بالك؟ ليه؟ لأن أنت لو كلمته أكتر هيعني الأكتر، خد بالك؟ فكل ما يعني كل ما هيلتقي فين؟ في المنكر اللي بيعمله، ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان التتار موجودين في أراضي الشام، إيه اللي حصل؟ ما حد هو مع مجموعة كده من تلاميذه، فلقوا بعض التتار بيشربوا الخمر، فواحد فيهم من تلاميذ الإمام ابن تيمية غضب، وقال لهم اتقوا الله ولا تفعلوا إن الخمر أم الخبائث، وقعد إيه؟ قعد إيه؟ ينهاهم عن المنكر. فقال الإمام ابن تيمية إن إنكارك عليهم لمنكر عظيم، مجرد إن أنت تنكر على دولة ده في حد ذاته منكر. قالوا ليه؟ قالوا لأن الله حرم الخمر لأنها إيه؟ تلهي أو تصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما هؤلاء فإذا شربوا الخمر فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين، يبقى يشربوا أحسن. شفت فقه الإمام؟ واتحد يا أخوانا؟ شفت فقه الإمام؟ بيقول له انت بتنهم عن ايه؟ عن شرب الخمر؟ طب مش هنشربه هيقتلوا المسلمين، لا يتفرجوا سخر الناس، خد بالك؟ يبقى ايه؟ ولذلك برضه الامام ابن القيم كان حاجه ودي اخر حاجه يعني بيقول برضه مثلا واحد عياذا بالله بيتفرج على مجلات جنسيه، فانت على يقين من انك لو كلمته انه يسيب هذه المجلات هيرجع لحاجه ثانيه خالص، يقرا في علم الكلام وفي الاشياء التي تجعله يعيش على البدع والالحاد. يعيش على البدع والالحاد، فايهما افضل انه يتفرج على المجلات الجنسيه ديت ولا انه يعيش على البدع والالحاد؟ لا انه يتفرج على الجنسيه افضل. ليه؟ لان المجلات هذه هي عباره عن شهوه، اما الالحاد والابتداع شبهه، والشبهه اصعب واشد من الشهوه، شهوه ممكن يجي صاحبه يزهق منها، يقول اعوذ بالله انا اللي بقى انا اللي بعمل كل حاجه دي ويبعد عنها وخلاص ويتوب الى الله عز وجل. اما الملحد فصعب جدا انه يتوب. خد بالك ازاي بقول لك دعوه الناس الغرب اسهل بكثير جدا من دعوه الانسان العلماني. الانسان العلماني هو مفكر ان الباطل اللي هو علينا هو ده عين الحق. انما لو واحد في امريكا او في اوروبا هو عارف انه على باطل، فلما وهو اصلا فاضي خالص ما فيش اي حاجه في دماغه، فلما تيجي تدعوه الى الحق هو فاضي فبيتملي حق. انما لما واحد يكون مليان باطل محتاج تفرغ الباطل وبعدين تملاه حق. خدت بالك؟ يبقى هي دي المساله. طيب نختم حديثنا بمشهدين يعني فعلا نسال الله عز وجل الا يختم لنا بمشهد من تلك المشاهد. المشهد الاولاني مشهد الرجل الذي يامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلى الرغم من ذلك هو لا يعمل معروفا ولا يترك منكرا. قال جل وعلا: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامه. والرجل هنا مقصود به العالم، هتعرف ده من سياق الحديث. يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار اعاذنا الله واياكم منها، فتنطلق اقتابه لامعاء فيدور معها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وكنت انهاكم عن المنكر واتيه. شفت ايه؟ ادي مشهد عظيم جدا، مشهد ربنا يعافينا ويعافيكم منه. المشهد الثاني والاخير هو مشهد من يخشى ان يامر بمعروف او ينهى عن المنكر خوفا من الناس ولا يستحضر خوفه من الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يسال العبد يوم القيامه حتى يساله، يعني يفضل يساله 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 لحد ما ايه يوصل السؤال ده: ما منعك اذ رايت المنكر الا تنكره؟ ايه اللي منعك؟ فاذا لقن الله عز وجل العبد حجته قال العبد: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس، اي رجوتك وخفت من الناس. وما علم هذا العبد ان الله عز وجل هو النافع الضار. قال جل وعلا: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. في الحديث القدسي الاخر ان الله عز وجل يقول: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى اذا يا اخوانا فعلا في نهايه الدرس يعني محتاجين فعلا ان احنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن محتاجين نخلي الدنيا كلها تشوف اخلاقنا، اخلاق المسلمين، اخلاقنا. النبي عليه الصلاه والسلام هو اسوتنا وهو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هو ده الاسوه. شوف اخلاق النبي كان بيعمل ايه، شوف لما كان بيشوف منكر كان بيعمل ايه، شوف لما كان يشوف واحد يتغافل عن شيء من المعروف كان بيأمر ازاي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اخلاقياته، شوف الرجل لما دخل وتبول في المسجد والحديث البخاري، شوف قد ايه والصحابه قاموا هيضربوه بالسيوف قال: لا تزرموه، اي لا تقطعوا بوله، خاف عليه احسن يتاذي. شوف قد ايه. ثم ناداه بعد ذلك وبكل لين ورحمه لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، قال: يا اخا او يا اخي، ان هذه بيوت الله عز وجل لا يشرع فيها او لا يجوز ان نفعل فيها مثل هذا، انما هي جعلت للصلاه والذكر والقران. خد بالك، شوف الرجل علم ان هذا خلق النبي عليه السلام، قال: والله ما جئت الا لاختبر رحمتك، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه ابن ماجه بسند صحيح ان هذا الرجل قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا. وكان هذا الرجل بعد ذلك من افقه الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا. فشوف بالرحمه شوف وصل ليه، وشوف قصه النبي عليه الصلاه والسلام مع ثمامه بن اوثان او ثمامه بن اثان لما جاء ملبيا يلبي او جاء يعني يتكلم بكلمات الكفر: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء يلبي كما يلبي المشركون، فأثره أصحاب النبي عليه السلام وجاءوا به إلى النبي وربطوه في سرية في المسجد. كلهم عارفين القصة. شوف النبي عليه السلام يعمل إيه؟ يمر عليه أخواننا بكل لين ورحمة يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة ده مين؟ سيد أهل اليمامة. قبلك ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكل، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. النبي عليه السلام يوم الأول والثاني والثالث يعد عليه نفس المقالة. في اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، لا نريد مال ولا شاكل، مش عايز حافظ. يطلقوا ثمامة، إيه اللي يحصل؟ الرجل ما فيش خطوات، يذهب إلى حائط ونخيل ويغير ملابسه ويغتسل ويمسك الشهادتين ويأتي ويقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. ثم قال ما تأمرني يا رسول الله؟ لقد كنت أريد أن أنوي العمرة. فبشره النبي، قال الحافظ في الفتح بشره النبي إما بالجنة أو بأن الإسلام يشق ما قبله، أو بشره بمغفرة الذنوب. ذهب ودخل وكان أول مسلم على وجه الأرض يربي في أرض مكة. دخل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فلما دخل رآه المشركون قالوا لقد صبأ ثمامة، وأخذوا يضربونه ضربا مبرحا، حتى جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعلمون من هذا؟ هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، وإن الحنطة والطعام لا يأتيكم إلا من أهل اليمامة. اليمامة كانت الريف بالنسبة لمكة. فتركوه. فماذا قال؟ قال والذي نفس محمد بيده لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله. حول بالإحسان اللي عملوا مع ثمامة، حول كل هذا إلى جيش أو إلى قوة تقف بدلا من أن تقف ضد الإسلام، لا تقف لمناصرة الإسلام. وبالفعل شهدت قريش حتى أكلت العلبس. العلبس ده هو الوبر تحط عليه الدم وتشويه على النار. تخيل قريش اللي هو المنعمة المرفعة تأكل هذا الأكل، حتى أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشدوه الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة بين الطعام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضو الرحمة، مع أن مثلا كان ممكن ينتهي منهم زي ما عملوا معه وأصحابه، لا مش ده النبي عليه السلام. فأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة أي بينهم وبين الطعام، فأرسل ثمامة الطعام إلى أهل قريش وقال أما إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فسأرسل إليكم الميرة. فشوف بالرحمة تقدر تعمل أنت عايز، تقدر فعلا أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم. لطالما ملك الإنسان إحسان. نحكي لأخواننا فعلا الناس شوف مننا أخلاق، تؤمر بالمعروف قبل ما تنهى عن المنكر، فإذا رأيت المنكر تنهى عن المنكر بغير منكر. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة ديني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.